نفتتح حديثنا بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. ندوة مفتوحة في أجواء الكتاب والعطرة من مدينة دورتموند من ألمانيا للحاضرين جميعا ولمن سيتابع هذه الندوة عبر التلفزيون أو عبر الإنترنت، أقول سلام عليكم. الأسئلة التي بين يدي على الطاولة كثيرة وفيرة، لا أعتقد أنني سأتمكن من الإجابة عليها وإنما سأحاول أن أجيب على ما أتمكن من الإجابة عليه. وأبدأ من هذا السؤال: هل كان هناك خلق قبل آدم عليه السلام؟ إذا كان الجواب إجماليا فإن الجواب نعم، هناك خلق قبل آدم. أنا لا أدري ماذا يقصد السائل، فهل يسأل عن خلق قبل آدم على وجه الأرض أم في كل الوجود؟ ما نحن أبناء آدم بحسب ما عندنا من معطيات في الكتاب الكريم أو في حديث العترة الطاهرة، نحن في آخر السلسلة، عندنا في أحاديث النبي وآل النبي من أن الله خلق 12,000 عالم ونحن في آخر هذه العوالم، ومن أنه خلق 12,000 آدم ونحن في آخر هذه الأوادم. آدم أبونا بحسب ما يظهر من الأحاديث فيما بيننا وبينه آلاف من السنين، ونحن لا نملك كل المعطيات. حدثتنا الروايات عن وجود الجن قبل هذه الدورة الآدمية على الأرض، وحدثتنا الروايات عن مخلوقات أخرى تختلف في شكلها وتكوينها عن الآدميين وعن الجن، واصطلحت الروايات على تلك المخلوقات مصطلح النسناس. والأحاديث لا تقف عند هذا الحد، نحن لا نحيط علما بكل التفاصيل، لكن شيئا واضحا أن أجيالا كثيرة من المخلوقات التي تختلف عنا مرت في هذه الأرض وعاشت على هذه الأرض ولا نعرف حصرا لذلك. أنا لا أريد أن أخوض في تفاصيل هذا الموضوع، فهذا يحتاج إلى تطويل في القول، لكنني أعتقد أن الإجابة بهذا النحو تعطي صورة إجمالية في جواب هذا السؤال: هل كان هناك خلق قبل آدم عليه السلام؟ نعم، كان هناك خلق قبل آدم بحسب ما عندنا من المعطيات الدينية. من هو الخلق الأول، آدم أم المهدي؟ الخلق الأول إذا كان المراد من الخلق الأول في ما بعد المرحلة الأزلية، كان الله ولم يكن معه شيء، إذا كان الحديث عن الخلق الأول في هذا المستوى فواضح في أحاديث النبي والعترة الطاهرة من أن الحقيقة المحمدية هي الخلق الأول، والتي عبر عنها في بعض الأحيان بالنور الأول، عبر عنها في بعض الأحيان بالروح، بالكلمة الأولى، عبر عنها في بعض الأحيان بالقلم وبتعابير أخرى، لكن هذه التعابير في النهاية تتحدث عن هذا المضمون الذي يطلق عليه هذا الاصطلاح: الحقيقة المحمدية، كان الله ولم يكن معه شيء، ثم خلق الكلمة الأولى، وكانت بعد ذلك الكلمة الأولى ولم يكن معها شيء، بعد ذلك تشققت وانبعثت سائر المخلوقات من هذه الكلمة الجامعة. هذا بشكل إجمالي ما يمكن أن نجده في أحاديث النبي والعترة الطاهرة صلوات الله عليهم بهذا الخصوص. ما إذا كان الحديث عن الخلق الأول على هذه الأرض بالنسبة لهذه الدورة البشرية الآدمية، هذه الدورة البشرية الآدمية السلسلة التي نحن منها والتي يصطلح عليها في الأحاديث الشريفة بقبة آدم، هذه المرحلة يصطلح عليها هذا الاصطلاح: قبة آدم، القبة التي وجد فيها آدم وتسلسل أبناؤه. فأعتقد أن الأمر واضح جدا من أن المخلوق الأول هو أبونا آدم بلحاظ هذه السلسلة التي ننتمي إليها. سؤال آخر: هل يمكن القول أن أنصار الحجة بن الحسن المقصود 313 أصفياء هذه الأمة، ولا يمكن أن نراهن على تشكيل نخبة جديدة؟ السؤال بالنسبة لي ليس واضحا جدا، ولكنني سأجيب على ما يظهر لي من السؤال. أنصار الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه لا يملك أحد أن يقول من أنهم موجودون الآن، لا نملك دليلا على ذلك، لأنهم لا بد أن يكونوا موجودين في عصر قريب من وقت ظهوره الشريف. فمن الذي يملك دليلا قاطعا على أننا في عصر قريب جدا من وقت ظهوره الشريف؟ نحن لا نملك دليلا قاطعا على ذلك. ما نملكه من معطيات تعطينا مستوى من مستويات الاحتمال والظن، مع حالة الأمل العقائدية التي نمتلكها، ومع الرغبة العاطفية عندنا في حصول ذلك. فلا نملك دليلا على أننا في زمان قريب من عصر الظهور الشريف بشكل قطعي. أنصار الإمام كما يبدو من الروايات الشريفة الغالبية فيهم من الشباب، الكهول فيهم عددهم قليل جدا، حتى ورد في بعض الروايات من أن عدد الكهول فيهم كالملح في الطعام، وأنتم تعرفون أن نسبة الملح في الطعام تكون قليلة جدا، الطعام كثير ولكن الملح الذي يضاف إليه سيكون قليلا. الكهول في هذه المجموعة، في مجموعة 313 عددهم قليل جدا. حينما نقول كهول مرة نفهم هذا المصطلح بحسب العرف، بحسب العرف قد يقصدون بسن الكهولة ربما ما بعد 50، في سن 60، هذا في العرف. في أحاديث الأئمة سن الكهولة 30، إذا كان سن الكهولة 30 فسن الشيخوخة في أحاديثهم أيضا 40. قطعا هذه حيثية من الحيثيات في معنى الكهولة وفي معنى الشيخوخة، ولا أريد أن أذهب كثيرا في تفاصيل الكهل والشيخ، لا أريد أن أخوض في هذه القضية فإنها ليست مهمة. خلاصة القول أن أكثر هذه المجموعة هم من الشباب، ولا بد أن يكونوا موجودين. العقل يقول هكذا، المنطق يقول هكذا، لا بد أن يكونوا موجودين في زمن قريب من وقت ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هم ينشؤون من نفس الأجيال القريبة من عصر ظهوره الشريف. هناك فكرة تتردد في الوسط الشيعي من أنهم يأتون من الأجيال السابقة، يبعثون من قبورهم. هذا الكلام ليس دقيقا. هناك رجعة في زمن ظهور الإمام لبعض من الذين ماتوا في الأجيال السابقة، هذا شيء آخر. لكن هذه النخبة، هذه المجموعة التي يسأل عنها هذا السؤال، هؤلاء يولدون من الأجيال القريبة من عصر ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لا أدري هل أن الجواب جاء وافيا. السؤال هكذا يقول: هل يمكن القول أن أنصار الحجة بن الحسن، المقصود 313، هم أصفياء هذه الأمة؟ قطعا هم أصفياء هذه الأمة، ولا يمكن أن نراهن على تشكيل نخبة جديدة. ما المراد من النخبة الجديدة؟ الباب مفتوح لكل إنسان بإمكانه أن يتحرك في الاتجاه الذي يتكامل فيه. الباب مفتوح للجميع، ليس مخصوصا لمجموعة من الأشخاص. هذه المجموعة 313 هذه مجموعة مختصة بوظيفة معينة، هي نصرة الإمام، وليس بالضرورة أن بقية الناس سيكونون سيئين. هذه مجموعة مختصة بنصرة الإمام وبالعمل على تطبيق مشروعه على أرض الواقع، لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد أخيار من غير هؤلاء. الحديث عن هذه المجموعة لخصوصيات فيهم، إما أنهم قد بلغوا المستوى المطلوب، أو أنهم يملكون الاستعداد ويملكون القابلية فيما لو توفرت لهم الظروف في وقت ظهور الإمام أن يصلوا إلى المستوى المطلوب، بحيث يستطيعون أن ينصروا الإمام، أن يكونوا أعوانا للإمام في تنفيذ برنامجه وتطبيق مشروعه على أرض الواقع. سؤال آخر: إذا كان عقل النخبة في الغرب هو نتاج تمرده على الكنيسة كعامل أساسي في تشكله، فهل نحن بحاجة إلى تمرد على المؤسسة الدينية وكل المؤسسات الثقافية والإعلامية لتأسيس عقل شيعي ينسجم مع ما جاء به أهل البيت صلوات الله عليهم، أم أن هذا التأسيس لهذا العقل لا يكون ولن يكون إلا بظهور الحجة ابن الحسن عليه السلام. ليس بالضرورة أن الأمم تستنسخ تجارب بعضها البعض، يمكن لأمة أن تنتفع من تجارب الأمم الأخرى. ليس بالضرورة أن يجري في واقعنا الشيعي بالضبط مثلما جرى فيما سمي بعصر الأنوار، ما تعرفونه عن المواجهة التي كانت بين الأجيال الجديدة في وقتها وبين واقع الكنيسة آنذاك فيما سمي بالعصور المظلمة أو ما أطلق عليه من مصطلحات أخرى. ليس بالضرورة أن نستنسخ تلك التجربة بكل تفاصيلها، ذلك زمان وهذا زمان، ولكل زمان خصوصياته ولكل زمان ظروفه ومشاكله، وأبناء كل زمان تختلف رؤيتهم عن أبناء زمان آخر. صحيح، وهذا أمر واقعي، أن التاريخ كما يقولون يعيد نفسه يكرر نفسه، قطعا لا بالمطلق، باعتبار أن البشر نوازعه وعواطفه واحدة ورغباته وحاجاته في أصلها واحدة، قد يختلف الأسلوب الذي يحاول الإنسان أن يبلغ فيه إلى مآربه أو إلى حاجاته. الناس جميعا يحتاجون إلى الراحة، يحتاجون إلى النوم، الناس جميعا يحتاجون إلى الدواء، ويحتاجون إلى الطعام، ويحتاجون إلى الشراب. النوازع البشرية هي في بداية سلسلتنا البشرية هذه، والآن غريزة التملك وغريزة التسلط وإلى آخره. لكن ليس بالضرورة أن كل هذا يطبق بنفس الأسلوب في كل العصور وفي كل الأجيال. فحين نتحدث عن تأسيس عقل شيعي يمكن أن يتحقق إصلاح في نفس المؤسسة الدينية. أقول هذا الكلام نظريا، عمليا قد لا أعتقد أن هذا سيحدث، ولكن نظريا فكل الحديث هو حديث نظري. نظريا يمكننا أن نقول من أن المؤسسة الدينية إذا ما تم إصلاحها وتم إصلاح عقل النخبة فهذا يؤدي إلى تأسيس عقل شيعي في الأمة يأتي متفقا مع ما يريده منهج الكتاب والعترة. أما أن نقول من أن هذا الأمر لا يتحقق إلا في عصر إمام زماننا في عصر ظهوره، قطعا العقل الشيعي بشكل خاص، العقل الإنساني عموما، من أنه إذا ظهر صلوات الله عليه فإنه يمسح على رؤوس العباد، فإنه يضع يده على رؤوس العباد كي يجمع بذلك عقولهم وأحلامهم. هذا أمر يختلف عن هذا الموضوع الذي نتحدث عن إصلاح منابع تكوين العقل الشيعي، فهذا أمر نحن نطالب به إذا كنا قادرين على إيجاده. هذه قضية وتلك قضية أخرى. مسألة الأضحية في غير موطن الحج، هل هي واجبة لغير المتزوج؟ إذا كان المراد من الأضحية ما يذبح من الذبائح في عيد الأضحى لا علاقة لموضوع الحج في ذلك، فهي ليست واجبة. إذا كان السؤال يتناول هذه المفردة، المسلمون عموما وخصوصا في الأجواء السنية، ربما في الأجواء الشيعية لا يوجد اهتمام كبير بهذه القضية في ذبح الذبائح في عيد الأضحى. هناك من يذبح الذبائح في عيد الأضحى. الأضاحي مستحبة بعيدا عن مناسك وطقوس الحج. والسؤال هكذا، مسألة الأضحية في غير موطن الحج هل هي واجبة لغير المتزوج؟ الأضحية ليست واجبة للمتزوج ولغير المتزوج. سؤال آخر، ما هي قراءتكم لأحداث الشرق الأوسط المتسارعة في الآونة الأخيرة خصوصا بعد الاغتيالات الأسبوع الماضي؟ هل من علاقة مع ظهور الحجة سلام الله عليه؟ هناك أمور غيبية لا نستطيع أن نتحدث عنها لأننا لا نملك علما بها قطعا. هناك علاقة غيبية أسرارها ومفاتيحها عند الإمام الحجة ترابط بين كل الأحداث التي تجري في العالم، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط، وإن كانت منطقة الشرق الأوسط لها من الخصوصية باعتبار أنها منطقة الظهور، وأنها المنطقة التي تتشكل فيها النواة الأولى للدولة المهدوية العظمى. قطعا هناك خصوصية لهذه المنطقة، ولكن كل الأحداث التي تجري في العالم في شرق الأرض أو في غربها، بل كل الأحداث التي تجري حتى خارج الأرض، فما نحن لوحدنا نعيش في هذا العالم، نحن نعيش على الأرض، ولكن المجرات الهائلة فيها وفيها من المخلوقات عددها أكثر من عددنا على الأرض. نحن والأرض، كل الأحداث التي تجري على الأرض قطعا هناك فيما بينها وبين المشروع المهدوي من العلائق ما لا نستطيع أن ندركه، فتلك أمور غيبية. لكننا بالإجمال نقول من أن الأحداث السياسية الكبيرة ومن أن الأحداث الاجتماعية الكبيرة ومن أن التطور والتغير والتبدل في أساليب الحياة، إن كان ذلك بلحاظ التكنولوجيا الهائلة أو بلحاظ الثقافات المختلفة، كل ذلك يرتبط ارتباطا مباشرا بالمشروع المهدوي. أما هذه الأحداث التي تحدث عنها السؤال، ما يجري من صراعات سياسية أو عسكرية أو ما حدث من اغتيالات، إننا لا نملك دليلا نصيا يتحدث بشكل مباشر عن هذه التفاصيل، لا نملك بين أيدينا نصا واضحا صريحا يتناول هذه الأحداث. وأعتقد أن هذه الأحداث وما يشابهها عبر القرون الماضية مر الكثير منها، لكن الناس حين تعيش حدثا معينا يكون ساخنا يكون قويا، إبان حدوثه العقول التي تعتقد بالمهدوية والقلوب التي تنتظر إمامها تفكر من أن هذه الأحداث بما أنها مهمة قد تكون مرتبطة بشكل مباشر بظهور إمام زماننا، يمكن ذلك، لكننا لا نملك دليلا. إذا كان السؤال عن أننا نملك نصوصا أو أن أحاديث بين أيدينا في كتب الحديث عن هذه الوقائع، الجواب لا نملك نصوصا ولا أحاديث بحدود ما أعلم، لكن هذا الصراع في منطقة الشرق الأوسط إذا أردنا أن نسلط الضوء على تفاصيله، هناك في الروايات وفي الأحاديث ما يمكننا أن نستنتج أو أن نتوقع قطعا في مستوى الظن، في مستوى أعلى درجات الظن ربما، من أن ما يجري وخصوصا ما يرتبط بالفتنة الشامية، من أن هذه الأحداث بحسب ما يبدو من الروايات تكون قريبة من عصر الظهور الشريف، كم هي المدة لا يستطيع أحد أن يحدد ذلك. ما نحن يمكننا أن نتلمس أن نشوء الدولة الإسرائيلية سيكون في زمان قريب من عصر الظهور. الدولة الإسرائيلية إن كان المقصود هي هذه الدولة الموجودة الآن، كما تعلمون بشكل رسمي تم تأسيسها سنة 1947-1948، في هذا الوقت بدأ التأسيس الرسمي على أرض الواقع لهذه الدولة، والزمان قد يكون قصيرا إذا نظرنا إلى طول التاريخ، لكنه بالنسبة لحياة الإنسان ولعمر الإنسان، فإن العمر الذي يعيشه الإنسان في كل جيل لن يتجاوز 100. الآن السن الذي يموت فيه أكثر الناس ما بين 70-90، فهذه مدة طويلة، يعني من سنة 1947-1948 إلى يومنا هذا، وها نحن في سنة 2020، مدة زمانية طويلة. وهكذا إذا ما نظرنا إلى الروايات التي تحدثنا عن نشوء دولة شيعية في إيران، فنشأت هذه الدولة سنة 1979، في أوائل 1979، ومن 79 إلى 2020 المدة الزمانية طويلة نسبيا أيضا بالنسبة لعمر الإنسان في كل جيل من الأجيال. نحن لا ندري كم تستمر هذه الأحداث وكم يكون فيما بينها. الفتنة الشامية مثلا بدأت سنة 2013، في بدايات 2013، ولا زالت مستمرة. كم ستستمر؟ هذا إذا قلنا أن الفتنة الشامية التي تحدثت عنها الروايات والأحاديث والتي تكون قريبة جدا من زمان ظهور إمامنا، إذ من داخل هذه الفتنة ومن رحمها سيولد السفياني، هكذا حدثتنا الروايات، نحن لا نعلم الغيب. من رحم هذه الفتنة سيولد السفياني، السفياني العلامة الواضحة الصريحة جدا. متى سيولد من رحم هذه الفتنة؟ بشرط أن تكون هي هذه الفتنة التي تحدثت عنها الروايات، نحن لا نعلم الغيب. لكن يبدو من خلال التتبع في التاريخ وفي الروايات والأحاديث من أن فتنة بهذه المواصفات لم تحدث في الشام في القرون الماضية، مع ملاحظتي أن الفتن في بلاد الشام لم تنقطع عبر التاريخ منذ زمان الأمويين وإلى يومنا هذا، تثور الفتن وتهدأ. ولكن كانت الفتن ربما تكون بين القبائل مثلا، كما يحدثنا التاريخ عن فتن، عن اضطرابات بين القبائل القيسية والقبائل اليمانية مثلا، عن فتنة داخل الأسر الحاكمة في الزمان الأموي في الزمان المرواني، وعن اضطرابات عبر التاريخ حتى في الزمن العباسي، عن ظهور حركات معارضة في الزمان العباسي وهكذا إلى الزمان العثماني وإلى يومنا هذا. فكانت الفتن قد تكون بين طرفين أو بين ثلاثة أطراف. الآن سوريا هذه الدولة الصغيرة تجمعت كل الرايات فيها، روسيا موجودة، الولايات المتحدة موجودة، فرنسا ودول أوروبية أخرى موجودة، إيران موجودة، تركيا موجودة، الدول المحيطة بسوريا، إسرائيل موجودة، لبنان موجودة، العراق موجود، الأردن موجود، دول الخليج أصابعها وأياديها وأموالها موجودة، المجموعات الإرهابية بكل أشكالها والتي أفرادها من مختلف دول العالم، العالم كله موجود في هذه البقعة الصغيرة. مثل هذا لم يحدث في التاريخ، كانت الاضطرابات وكانت الاختلافات قد تكون بين مجموعتين أكثر من ذلك بقليل، لكن بهذه الصورة التي نراها اليوم ما حدثنا التاريخ عن ذلك. وحدثتنا الأحاديث عن أن الفتنة الشامية كلما حاولوا رتقها فتقت من جانب آخر، وأنه ما من أحد قادر على أن يسوي هذا الأمر حتى ينبعث السفياني من رحم هذه الفتنة. إذا كانت هذه الفتنة الشامية هي التي حدثتنا عنها الروايات، فإن السفياني قادم وخارج من رحمها. إذا خرج السفياني فعلا ونحن أدركنا الزمن الذي يخرج فيه السفياني قطعا بحسب ما عندنا من الروايات والمعطيات، فإننا في زمن قريب جدا حينئذ من وقت ظهور إمام زماننا، ما بين السفياني وظهور الإمام. القضية إذا أرادت أن تطول فإنها ستطول إلى سنة وليس أكثر من ذلك، ولكن كل هذا الكلام هو على سبيل الاحتمال، لا يستطيع أحد أن يقطع بذلك. من جاءكم بوقت فكذبوه، أحاديث أهل البيت واضحة صريحة في ذلك. سؤال آخر: إن أولياء الله ينتظرون ظهور الإمام الحجة عليه السلام، والمسيحيون ينتظرون نزول المسيح عليه السلام، ما وجه التكامل والتنافر بين الانتظارين، وما هو دور المسيح في دعم المشروع المهدوي وفي إدماج المجتمع الغربي في هذا المشروع؟ أما دور المسيح فلا أعتقد أنه يخفى عليكم، دور المسيح واضح. نحن إذا أردنا أن نتدبر في قصة المسيح أصلا منذ مسألة التبشير بولادته في الزمن اليهودي القديم، منذ التبشير بولادته وما تعلق بأحوال آل عمران، ومرادي من آل عمران، عمران هنا والد مريم، وما تعلق من تفاصيل بآل عمران إلى ولادة السيدة مريم، وما جرى من تفاصيل بخصوصها، وقد كانت حكايتها مخالفة في كل مجرياتها لما كان عليه أحبار اليهود وما كانت عليه الأعراف والتقاليد الدينية اليهودية آنذاك، إلى أن ولد المسيح بحسب عقيدتنا لا بحسب عقيدة المسيحيين. بحسب عقيدة المسيحيين فإن مريم كانت متزوجة من يوسف النجار، ومن أن مريم كان لها من الأولاد ومن البنات بحسب عقيدة المسيحيين، فإن المسيح له أخوة وأخوات بحسب عقيدتنا التي تعرفونها. ولد المسيح بالكيفية التي ولد بها وسائر التفاصيل الأخرى التي جرت في حياة السيد المسيح إلى أن رفع، كل هذه المعطيات تلفت أنظارنا وتلفت أنظار الآخرين. لماذا بقية الأنبياء لم يكونوا محفوفين بهذه التفاصيل؟ وحتى لو كان بعض الأنبياء حفتهم بعض الأحداث الغيبية وبعض المعجزات وبعض الظواهر التي لم يعتد الناس عليها كانت خارج المألوف، ضاعت مع التأريخ الذي ضاع. ما أنتم تعرفون بحسب المشهور هناك 100,000 و24,000 نبي، نحن لا نعرف عنهم شيئا، مع ملاحظة أن رواية هناك تقول أن عددهم 1,100,000 و24,000. ولكن بحسب ما هو المشهور 124,000 نبي. نحن لا نعرف شيئا عن تأريخهم. هناك عدد محدود جدا من الأنبياء تحدث القرآن عنهم، وربما حدثتنا الروايات عن النبي وآل النبي عن أنبياء آخرين وعددهم أيضا قليل جدا. ربما إذا أردنا أن نجمع كل الأسماء ما بين القرآن وبين ما جاء في أحاديث النبي وآل النبي لن نصل إلى 40. غاية ما يمكن أن نصل إليه أن نصل إلى عدد 40 من أسماء الأنبياء. البقية أي لا نعرف شيئا عنهم إطلاقا، لا نعرف عن زمانهم، أين بعثوا، أين كانوا، ماذا جرى لهم. وحتى هؤلاء الذين ذكروا ذكرت عنهم أشياء محدودة فيما يرتبط بالجانب الغيبي الذي تجلى في سيرتهم أو في تأريخهم، أو ما يرتبط بمعجزات أو بخوارق حدثت تأتي خلاف المألوف. لكن إذا وجهنا أنظارنا إلى حكاية هذا النبي، إلى حكاية المسيح، فإن القضية بدأت من التباشير قبل ولادة أمه، من البشارات بدأت بشكل ملفت للنظر. وكل هذا يشير إلى أن الإعداد للمشروع المهدوي في شخصية المسيح كان مركزا وكان واضحا جدا. نحن إذا أردنا أن نقول من أننا في عصر قريب من عصر الظهور، فإن أتباع المسيح بغض النظر هل هم فعلا يتبعون المسيح بالنحو الذي يريده المسيح أو لا، ولكن أتباع المسيح الذين يقولون، ما نحن كذلك، ما نحن نقول إننا أتباع محمد، هل نحن فعلا نتبع محمدا بكلنا، من الذين نقول نحن شيعة ومن الذين يقولون نحن سنة بكل العناوين المختلفة، هل نحن فعلا نتبع محمدا كما يريد هو؟ ما هو الحال موجود عند الجميع. الذين يقولون نحن أتباع المسيح بكل أشكالهم بكل مراتبهم هم الذين يحكمون العالم، العالم بكله بأيديهم، الحضارة بأيديهم، الاقتصاد، السياسة، القوة العسكرية بأيديهم. قطعا سيكون للمسيح الدور الأكبر في إعانة مشروع المهدوي وفي تطبيقه وبسطه على الأرض، خصوصا إذا أردنا أن نوجه النظر إلى الطريقة التي سينزل فيها السيد المسيح. وأنا لا أريد أن أخذ كل الوقت في الحديث عن هذه المسألة، فللمسيح دور كبير في ذلك. وأعتقد من خلال هذا التوضيح ربما أعطيت ما فيه الكفاية للجواب على هذا السؤال. هل يجب على الزوجة العاملة أن تتقاسم مصاريف البيت مع الزوج؟ إذا كان الحديث عن حكم فتوائي لا يجب على الزوجة العاملة أن تتقاسم مصاريف البيت مع الزوج، إذا كان الحديث عن حكم فتوائي واضح وصريح، ولكن الحياة لا تجري بهذه الطريقة بحدود الأحكام الحادة والقطعية. الحياة تتكامل بالتعاون، الحياة تتكامل بالمحبة والتفاهم. مثل ما قلت، إذا كان السؤال عن جواب حدي قطعي فإن المسؤول عن الإنفاق على الأسرة هو رب الأسرة وهو الزوج هنا بحسب ما جاء في هذا السؤال، إلا أن تكون هناك ظروف طارئة وضرورات تحول فيما بين رب الأسرة أو الزوج والإنفاق، هناك ظروف خاصة. الأصل في الحكم أن المسؤول عن الإنفاق المالي على الزوجة وعلى الأولاد وعلى البيت هو الزوج. ما حكم الإفطار بحسب السؤال في رمضان؟ هناك كراهة بذكر هذه اللفظة رمضان من دون كلمة شهر، هناك كراهة. ما حكم الإفطار في شهر رمضان للمسافر؟ 80 كيلومتر، قطعا هذه المسافة مسافة تقصر فيها الصلاة. هناك قاعدة فقهية، حيثما قصرت الصلاة فلا يصح الصيام، أيضا يقصر الصيام، وقصر الصيام هو الإفطار. فحيثما كان هناك قصر في الصلاة فلن يجتمع الصيام مع قصر الصلاة، وإنما يجتمع الصيام مع تمام الصلاة. فهذه المسافة 80 كيلومتر، حينما يسافر الإنسان ويقطع هذه المسافة فإنه قد قطع مسافة لو توقف هناك لا يصلي الصلاة التمام، وإنما ستكون صلاته قصرا، فحينما تكون صلاته قصرا سيكون صيامه قصرا، ومرادي سيكون صيامه قصرا لا يحل له الصيام، لا يحل له، لا يجوز الصيام في السفر. حامل لم تصم في شهر رمضان، وفي شهر رمضان المقبل أرضعت ولم تستطع أن تقضي، هل يكفي أن تصوم الدين؟ مراد أن تصوم الدين يعني أن تصوم ما أفطرته في شهر رمضان، أم يجب أن تدفع الفدية مع الصوم؟ والمراد من الفدية هنا فدية التأخير. إذا كان العذر مستمرا مستديما من شهر رمضان الأول إلى شهر رمضان الثاني فلا حكم للفدية هنا، ولكن إذا كانت متمكنة من أن تصوم في بعض تلك السنة وما صامت وجاء شهر رمضان الثاني يجب القضاء ويجب عليها أن تدفع فدية التأخير. ما حكم صيام ساعات طويلة في الصيف؟ أوروبا والدول الإسكندنافية بالمقارنة مع دول الشرق الأوسط والمغرب. هذه مسألة يكثر الحديث عنها. في الدول التي يكون وقت الصيام فيها طويلا، إذا كان الإنسان قادرا على أن يصوم فأعتقد أن الأمر واضح جدا، يجب عليه أن يصوم ولو كان الوقت طويلا. ولكن إذا لم يكن قادرا على أن يصوم فهو معذور، يمكنه أن يقضي صيامه في الأيام التي يكون فيها وقت الصوم قصيرا. إن كان الحديث عن الدول الأوروبية عموما، عن الدول الإسكندنافية، إذا كان الوقت طويلا جدا ولا يستطيع الإنسان أن يصوم في ذلك الوقت فهو معذور حينئذ، كحال المريض. لماذا لا يجب الصوم على المريض؟ ليس لأنه مريض بما هو مريض، وإنما لأن المريض لا يملك الطاقة على الصيام. الذي لا يمتلك الطاقة على أن يصوم شهر رمضان ليس قادرا على ذلك فهو معذور، يجب عليه أن يقضي تلك الأيام في الأوقات التي يكون فيها وقت الصيام قصيرا. قطعا هناك مسألة قد تتفرع على هذه المسألة فيما يرتبط في تحديد وقت الفجر وتحديد وقت الغروب، فقد يكون في بعض البلدان يكون أمر التحديد ليس سهلا وربما قد يكون مستحيلا، ربما أقول قد يكون مستحيلا، فذلك أمر آخر يعاد فيه إلى قضية الوقت. لكنني أجبت على هذا السؤال بالإجمال مثلما جاء السؤال مجملا. فمن لم يستطع صيام الوقت الطويل في الدول الإسكندنافية مثلا لا يتمكن من أن يصوم الوقت الطويل ويسبب له ذلك حرجا ليس قادرا على الصيام، فحاله حال المريض، يمكنه أن يقضي صيامه في وقت آخر من أيام السنة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعود إلى تتمة الإجابة على ما بقي من الأسئلة في هذه الندوة المفتوحة. هل يجب على الفتيات في أوروبا ارتداء الحجاب في سن مبكرة وبين قوسين 9 سنوات؟ يجب على المسلمة المكلفة أن ترتدي الحجاب، إلا أن يكون هناك من مانع يحول فيما بينها وبين ذلك. ما كل التكاليف تجري عليها هذه القاعدة؟ كل التكاليف، الحج، الصلاة، الصيام، والحجاب بالنسبة للنساء كذلك. المسلمة المكلفة يجب عليها أن ترتدي الحجاب الشرعي، إلا إذا كانت هناك موانع، وهذا الأمر يترك للظروف الموضوعية التي تحيط بالإنسان. الأصل في الأحكام الشرعية أن المسلمة المكلفة يجب عليها أن ترتدي الحجاب بحسب المواصفات الشرعية. ما هو سن التكليف؟ كم هو سن التكليف؟ المعروف في وسطنا الفقه الشيعي أن المرأة إذا بلغت أتمت 9 الهلالية بالحساب الهلالي بالحساب القمري فإنها ستكون مكلفة. هذا هو الرأي أو القول المعروف المشهور في وسطنا الفقه الشيعي. الأحاديث نطقت بذلك أيضا، ولكن قد يفهم من بعض الأحاديث أن سن التكليف الذي تترتب عليه التكاليف قد يكون أكثر من ذلك، واختلف الفقهاء في هذه القضية. أنا هنا لا أريد أن أخوض فيما اختلف فيه الفقهاء في سن التكليف. نحن أمرنا بشكل عام وفي الظروف العادية الطبيعية أن نعمل بما هو المعروف وما هو المشهور في الوسط الفقهي الشيعي. المشهور والمعروف في الوسط الفقهي الشيعي أن المرأة إذا أتمت 9 الهلالية فهي مكلفة وتجري عليها أحكام التكليف، ومن جملة تكاليفها ارتداء الحجاب الشرعي ما لم يكن هناك من موانع أو من ظروف خاصة تحول فيما بينها وبين تطبيق هذا التكليف الشرعي. ولا يوجد فارق بين أن تكون المسلمة المكلفة في أوروبا أو في أي مكان آخر. الذين ذهبوا إلى أن سن التكليف قد يتجاوز السنة التاسعة، هناك في الروايات ما يشير إلى ذلك، وهناك في الواقع أيضا في بعض الأحيان المرأة أو الأنثى في هذا السن لا يمكن أن نحكم عليها إلا أنها طفلة صغيرة، لا نستطيع أن نصفها بهذا الوصف، بوصف التكليف. هذه القضية تختلف ربما من أسرة إلى أسرة، وربما من مجتمع إلى مجتمع. قد تكون هناك حالات أن الأنثى في هذا السن قطعا لا نستطيع أن نصفها بأنها مكلفة، لأنها لا تدرك شيئا من هذا المعنى، وحتى لو أريد تعليمها لا يعني أنها معتوهة، ليس بهذا المعنى، ولا يعني أن خللا عقليا عندها. أنا لا أتحدث عن هذه الأوصاف، وإنما أتحدث عن أنثى في هذا السن، عن طفلة في هذا السن. لو أراد أبوها أمها أن يعلمه، هي لا تعي شيئا من هذا المعنى، فقد لا تكون مكلفة في هذا السن. ولكن شيء المعروف والمشهور في الوسط الفقهي الشيعي أن المسلمة المكلفة يبدأ تكليفها الشرعي بعد أن تتم السنة الهلالية التاسعة. ومع ذلك فإنه يمكن للذي يقلد فقيها من الفقهاء أن يعود إلى قوله وأن يتأكد مما يقول. السؤال الثاني في نفس السياق: هل يجب على الفتيات الصوم إذا بلغت أو إذا بلغن، أو هل يجب على الفتاة، ليس مهما، إنني أقرأ الأسئلة كما هي: هل يجب على الفتيات الصوم إذا بلغت مع أنها ما تزال صغيرة في السن وبنيتها ضعيفة؟ إذا بلغت المسلمة وأتمت السنة الهلالية التاسعة يجب عليها الصوم، أما إذا كانت ليست قادرة على ذلك فلا يجب عليها الصوم، وربما أيضا لا يجب عليها القضاء حتى تصل إلى السن الذي تتمكن فيه من الصيام، ربما قد تصل إلى السنة الثانية بعد العاشرة أو قبل ذلك. هل يجب عليها القضاء؟ لا يبدو أن القضاء سيكون واجبا عليها، لأنها أساسا لا ينطبق عليها معنى التكليف بشكل كامل وتام. يجب على المسلمة إذا أتمت السنة الهلالية التاسعة الصيام قطعا مع الإمكان ومع القدرة ووجود الطاقة على أن تصوم من دون أن يؤثر ذلك على صحتها، على صحتها الجسدية وعلى صحتها النفسية أيضا. سؤال آخر: ونحن نتكلم عن الظهور الشريف، هكذا جاء في السؤال المكتوب، ونحن نتكلم عن الظهور الشريف في بقعة تعيش أسوأ الظروف، الاقتصادية والتكنولوجية والثقافية والعقدية، إنه الانحطاط. ما هي أوجه الصراع الذي سيواجهه عليه السلام مع الأمم المختلفة، خصوصا المتقدمة صناعيا وتكنولوجيا؟ هل نحن فعلا قريبون من هذا العصر؟ هل نحن فعلا قريبون من هذا العصر؟ لا يستطيع أحد أن يتحدث عن هذا بوجه القط. نحن في نفوسنا هاجس، وهو هاجس الأمل بظهور إمام زماننا، ويعتلج في قلوبنا شوق لذلك اليوم ولذلك الوقت. وأئمتنا ربونا وفقا لهذه القاعدة، من أن الشيعة لا زالت تربى بالأمان، أمل وشوق وأمنيات وعقيدة واضحة من أن الإمام لا بد أن يأتي، لكن في وقتنا هذا، في وقت آخر، هذا أمر نحن لا نستطيع أن نقطع به. من خلال تتبع الروايات والأحاديث التي تدور مضامينها في شؤون الغيبة والظهور، يمكننا أن نجد فسحة واسعة من الأمل والتوقع في أننا في عصر قريب من عصر ظهور إمام زماننا، لكننا لا نستطيع أن نحدد السنين والأعوام والليالي والأيام. أما ما جاء في الشق الأول من هذا السؤال عن طبيعة الصراع الذي سيكون عند ظهور إمام زماننا، في الحقيقة الروايات التي بين أيدينا، وأنا أتحدث عن مجموعة معينة من الروايات، إنني أتحدث عن الروايات الواضحة والواضحة جدا والصريحة والبينة، والتي هي في أمهات كتبنا. وإلا فنحن عندنا روايات كثيرة وردت في كتب المخالفين تتحدث عن هذا الموضوع، أنا هنا لا أريد أن أنظر إليها، وإنما أضعها في حقل التنبؤات، والتنبؤات الزمن كفيل بالحكم عليها، الزمن هو الذي سيحكم على هذه الروايات هل هي صادقة أم ليس صادقة، لأنها تتحدث عن أحداث المستقبل. وعندنا أيضا روايات في كتب ليست بمستوى أمهات كتبنا، أمثال الكافي وكتب الصدوق، وتلك الروايات لا تخلو من خلل واضطراب. مثل هذه الروايات لا نستطيع أن نؤسس عليها أصولا للثقافة المهدوية، نضعها في حد الاحتمال. في كتبنا المعروفة التي نعتمدها هناك روايات ليست واضحة، هذه هي الأخرى، نحن نضعها في حد الاحتمال، لا نعرف معناها، مبهمة بالنسبة إلينا، ولكن عندنا كم ليس قليلا من الأحاديث الواضحة والصريحة والبينة التي على أساسها نستطيع أن نؤسس لثقافة مهدوية صحيحة واضحة تنسجم معانيها مع ما جاء في الكتاب الكريم وما جاء في أدعيتهم وفي زياراتهم وفي رواياتهم وأحاديثهم. فحينما أقول في الروايات إنني أتحدث عن هذه المجموعة، في هذه المجموعة ليس هناك من حديث عن صراع الإمام الحجة مع الأمم الأخرى. كل الموجود في هذه الروايات هو ما سيكون بين الإمام الحجة وبين العرب تحديدا، وما سيكون بين الإمام الحجة وبين الشيعة تحديدا، وما سيكون بين الإمام الحجة وبين مخالفي أهل البيت. في هذه الروايات ليس هناك من حديث مفصل وواضح عن الأحداث التي ستقع أو تجري أو تكون فيما بين الإمام وبين سائر الدول الأخرى. الروايات تحدثنا أن فترة الحرب محدودة، وأن فترة الصراع السياسي والعسكري محدودة جدا، تحددها الروايات بثمانية أشهر. ربما قد يقول قائل من أن الأيام ستطول بحسب ما جاء في بعض الروايات، بالنتيجة هي ثمانية أشهر بالنسبة لذلك الوقت، ما كل الوقت سيطول. القضية نسبية، التعامل مع الزمان تعامل نسبي. في وقتنا هذا هناك مساحة من الوقت لثمانية أشهر وفي ذلك الوقت أيضا، بينما دولة الإمام تستمر إلى زمن طويل وطويل جدا. ففترة الحرب فترة محدودة التي على أساسها تتشكل النواة الأولى للدولة المهدوية، وهذه ستكون في منطقة الظهور. ومنطقة الظهور تحديدا إذا أردنا أن نحدد موقعها الجغرافي بحسب أسماء الدول المعاصرة، منطقة الظهور تحديدا العراق، إيران، تركيا، السعودية، اليمن، بقية دول الخليج، الشام الكبير، سوريا والأردن ولبنان وفلسطين، بالإضافة إلى مصر. تقريبا هذه العناوين الأهم، لا يعني أن البلدان الأخرى لم تذكر، ولكنها ذكرت بنحو محدود. التركيز في الروايات وفي الأحاديث على هذه الدول التي أشرت إليها والتي تشكل منطقة الظهور. وبالمناسبة فإن اليهود حين يتحدثون عن دولتهم الدينية بحسب كتبهم الدينية لا يتحدثون في الجو السياسي، في الجو السياسي هم يتعاملون مع الممكنات، كما يقال من أن السياسة هي فن الممكن. لكن في الفكر الديني اليهودي من أن أرضهم تمتد من النيل إلى الفرات، من الفرات إلى النيل، وهذا هو مضمون كتبهم الدينية. ففي كتبهم الدينية من أن الله قال لإبراهيم، وإبراهيم هو والد اليهود من جهة إسحاق، من أن إبراهيم خاطبه الله: كل الأرض التي داسها إبراهيم بأقدامه تكون لليهود. وإبراهيم ولد في العراق في مدينة أور وهي على الفرات، ومر من أرض العراق إلى الأردن إلى فلسطين إلى مصر أي إلى النيل. أساس عقيدتهم في هذه القضية مردها إلى كتبهم الدينية، في كتبهم الدينية في كتاب العهد القديم في كتابهم المقدس هذا المضمون قد ورد واضحا بحسب ما يعتقدون من أن الله قال لإبراهيم هذه الأرض لك ولأولادك لإسرائيل، كما هم يعتقدون تمتد من أور حيث ولد إبراهيم عند نهر الفرات على شاطئ الفرات إلى مصر إلى النيل حيث وصل إبراهيم. ويكاد هذا المضمون يقارب نفس هذه العناوين، عبر العراق إلى بلاد الشام إلى مصر والدول الأخرى التي تجاور هذه المنطقة التي هي قد يطلق عليها في زماننا الحالي ما يقال عن الشرق الأوسط. وغريبة هذه المنطقة، أنتم الآن إذا ما تنقلتم بين القنوات الفضائية الإخبارية في كل دول العالم ستجدون الأخبار دائما تدور حول هذه المنطقة، ليست في القنوات الفضائية التي هي في دول المنطقة، في كل القنوات الفضائية الإخبارية لجميع دول العالم تجدون أخبار منطقة الشرق الأوسط من الأخبار الواضحة الصريحة على شاشات التلفزيون، بينما هناك بقاع في العالم لا تذكر أصلا وهي بقاع كبيرة. يعني على سبيل المثال مثلا متى تجدون مثلا أخبار البرازيل وهي دولة كبيرة جدا، كبيرة على سبيل المساحة وكبيرة على سبيل عدد نفوسها، كبيرة جدا ودولة مهمة جدا، لكن هل سمعتم عنها أخبارا تتردد دائما؟ يمكن بين الفينة والأخرى يكون هناك خبر عن البرازيل. هل سمعتم مثلا عن أخبار مثلا عن سويسرا؟ لا تذكر في الأخبار. في بلداننا العربية ربما لا يعرفون أن دولة تسمى لوكسمبورغ، لا يعرفون أن دولة بهذا الاسم ربما لأنه لا ذكر لها في الأخبار. وكثير من بقاع العالم، هل تسمعون أخبارا مثلا عن نيوزيلندا؟ اذهبوا إلى السي أن أن إلى الفوكس نيوز وإلى سائر القنوات العالمية إلى البي بي سي، عن أي شيء يتحدثون؟ دائما هذه المنطقة هي الظاهرة في نشرات الأخبار. يندر أن تكون هناك نشرة إخبارية لا يذكر فيها شيء عن الشرق الأوسط، هي هذه المنطقة، المنطقة التي نتحدث عنها. الحرب في هذه المنطقة، وفي هذه المنطقة تنشأ النواة الأولى للدولة المهدوية، والصراع صراع فكري عقائدي. هذه المنطقة عبر التاريخ في زمن اليهود وفي زمن المسيحية وفي زمن الإسلام وحتى قبل ذلك، هذه المنطقة هي منطقة الصراعات الفكرية والدينية بالدرجة الأولى، وهذا هو الصراع الذي سيخوضه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هناك سؤال يوجه لي شخصيا وأنا في العادة لا أجيب على الأسئلة الشخصية، لكنني سأجيب على هذا السؤال لأنه تكرر أيضا في ندوات سابقة في الندوات التي كانت في مدينة أسن في موكب شيعة علي عليه السلام. مضمون السؤال: يسألني السائل أو السائلة عن مشروع كتابة لسيرتي الذاتية، وأنا أقول للسائل: وما قيمة سيرتي الذاتية؟ ما نحن أرقام، أرقام نأتي ونذهب. أنا أتمنى أن أجد وقتا أن أكتب سيرة لمحمد وآل محمد. المكتبة الشيعية تخلو من كتب لسيرة محمد وآل محمد. كثيرا ما أسأل عن كتب تتناول سيرة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، ووالله أعجز عن الإجابة مع معرفتي بكل الكتب التي ألفت عنهم، أعجز عن الإجابة. لا يوجد كتاب عندنا عن سيرة محمد وآل محمد في المكتبة الشيعية وفقا لأصول ثقافتهم، وفقا لمذاقهم. كتب جمعت الأحاديث بشكل متراكم ومتراكب موجودة عندنا، كتب ألفت بأسلوب تاريخي محض ذكر السنوات والأحداث موجودة عندنا، كتب ألفت والمؤلف مشبع بثقافة المخالفين ووفقا لمنظومة العقائد التي هي بعيدة عن ذوق الكتاب والعترة. هناك كتب كثيرة، لكننا لا نملك في الحقيقة على حد علمي كتابا في سيرتهم صلوات الله عليهم وفقا لمذاقهم ومرادهم. الأحرى والأولى مثلي وغيري أن يكتبوا في سيرتهم، والله أتمنى أن أجد فرصة لذلك إن كان على مستوى كتاب مكتوب على الورق أو على مستوى كتاب متلفز على مستوى البرامج التلفزيونية، لأن هذا الموضوع موضوع حساس جدا وموضوع واسع ومضطرد جدا. أتمنى أن أوفق لذلك. أما أنا سيرتي الذاتية فلا قيمة لها، نحن أرقام ونحن أشباح نأتي نمر على هذا التراب وتنطوي صفحاتنا. وسؤال آخر: أيضا يوجه لي، هل لديكم في الوقت الحالي أطروحة أو أفكار تختلف عن تلك التي كانت لديكم عند بداية مسيرتكم العلمية؟ هذا شيء طبيعي جدا. لاحظوا، هناك قضية ملموسة في واقعي حياتي المفكرين المثقفين أهل العلم، قولوا ما شئتم. حينما يكتب كاتب كتابا ويبذل جهده فيه، وقطعا سيكون معجبا بكتابه، وإلا لماذا كتبه ولماذا يريد نشره؟ حينما يكتب الكاتب كتابا ويبذل جهدا وبعد ذلك يسعى في نشره، قطعا هو معجب بكتابه. لو لم يكن معجبا بكتابه ما نشره وسعى في أن يكون موجودا بأيدي الناس. ثقوا، ربما بعد شهر لو عاد لقراءته لتمنى أنه لو يتمكن أن يجمعه من أيدي الناس وأن يعيد كتابته بصيغة أخرى بعد شهر. هذه القضية معروفة في أجواء الذين يكتبون، حتى الذين ينظمون الشعر يكتبون الكتابات الأدبية. على سبيل المثال أنا أقول لكم مثلا ما طبع مما ألفته ربما قبل فترة زمنية طويلة، على سبيل المثال كتابي الشهادة الثالثة المقدسة طبع سنة 1413 للهجرة الطبعة الأولى، قطعا هو مكتوب قبل أن يطبع، هو طبع سنة 1413. أنا شخصيا ما طبعته إلا يعني مرة أو مرتين لا أتذكر، وطبع بعد ذلك طبعات كثيرة، البعض منها لا علم لي بها أسمع عنها، البعض استجازني والبعض لم يستجزني، ولا إشكال عندي في ذلك، لكنني في الحقيقة الآن لا أحب طباعته. لو الأمر بيدي أنا لا أحب طباعته، أتمنى أن أعيد كتابته بطريقة أخرى. وهذه القضية ليست خاصة بي، الجميع هكذا، الذين يؤلفون ويكتبون بعد فترة زمانية يتمنون لو يعيدون كتابة ما كتبوه. لماذا؟ لأن الإنسان تتغير أفكاره، هذه قضية طبيعية. في بعض الأحيان تتغير أفكاره لا لسبب من عنده، الظروف الموضوعية هي التي تتغير، المعطيات التي تتعلق بذلك الموضوع هي التي تتبدل، المتغيرات من حول الإنسان هي التي تتحرك، وبالتالي تملي عليه أن يغير فكرته، لأن الزمان تغير، لأن الناس تغيرت. فلا يعني أن الكلام السابق لم يكن صحيحا، كان مناسبا لمقطع زماني معين، لظرف زماني معين، وربما الفكرة التي قد يراها الرائي جديدة كانت موجودة عند صاحب الفكرة، لكن الزمان والظروف لم تكن مناسبة لأن تطرح تلك الفكرة. وهذا هو البشر، هكذا هم الناس. قطعا الإنسان يتغير وأفكاره تتغير وآراؤه تتبدل، تارة إلى النحو الأسوأ وتارة إلى النحو الأحسن. هناك من الناس من كان مهتديا فيتحول إلى الضلال، وهناك من الناس من كان ضالا فيتحول إلى الهدى. ما هي طبيعة البشر هذه؟ وهذا هو السؤال الأخير في هذه الندوة، ما تفسير الآية في سورة إبراهيم يوم تبدل الأرض إنها إنها الآية 48 بعد البسملة من سورة إبراهيم، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يمكنني أن أقول للسائل أو للسائلة من أن تفصيلا لمضمون هذه الآية ذكرته في برنامج طويل موجود على الشبكة العنكبوتية دليل المسافر. في هذا البرنامج تحدثت عن هذا المضمون وعن تفاصيله، لكن بالمجمل حينما ماذا أقول، يتقدم الزمان، القضية لا تحسب بالزمان، ولكن لتقريب الصورة لتقريب الفكرة، حينما يتقدم بنا الزمان إلى يوم القيامة فإن تغيرات هائلة ستكون في هذا الكون الذي نعيش فيه، تغيرات في تكوين الأرض، وتغيرات في كل المنظومة الفلكية من حولنا. الآية تتحدث عن هذا المضمون. هناك قضية مهمة جدا، هذه القضية قد يجهلها الناس، قد تخفى على الناس. الآخرة غير الدنيا، وليس هناك من وجه مشابهة أبدا بين الآخرة والدنيا، لا على مستوى التكوين ولا على مستوى التشريع والتقنين. الروايات تخبرنا من أن الناس سيذهلون لما يجدونه من قوانين ومن تشريعات في الآخرة لا علاقة لها بالذي كان في الدنيا. عالم الآخرة بالمطلق يختلف عن عالم الدنيا، وهذا الاختلاف تكويني وتشريعي في نفس الوقت وفي كل الجهات الأخرى. الآية هنا تتحدث عن الاختلاف التكويني بين ما يكون في الآخرة وبين ما نحن عليه في عالمنا الدنيوي الذي نعيش فيه الآن. واضحة صريحة: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. هناك تغيير كوني هائل في الكون الذي نعيش فيه، وكما قلت قبل قليل من أن الآخرة تختلف اختلافا في جميع الجهات عن الدنيا. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الدعاء جميعا، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.